يجوز قذف الجرائد اللي فيها سور قرآنية مثل إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني آيات قرآنية أقصد. لا طبعا الآيات إذا فيها آيات قرآنية يعرف أنها راح تعرض إلى السحر، ما يجوز، لازم يخليها في مكان ما يصير تحت الأرجل. بعدين يقول هل يجوز ذكر اسم الله في الحمام أثناء الاغتسال من النجاسة؟ نعم يجوز، يعني ذكر الله عز وجل جيد على كل حال. بعدين يقول أريد الدليل على إيمان أبي طالب. تمام، أنت ذكرت أن أبا طالب مؤمن، لكن ما هو الدليل؟ الدليل ما يأتي. أولا إجماع أهل البيت، وأهل البيت عدل الكتاب، إجماعهم حجة، وإجماع أهل البيت على إيمانه واحد. ثانيا مواقف أبو طالب نفسه، يعني إحنا نعرف أن الإنسان ما عنده شيء أعز من ابنه. أبو طالب ضحى بأولاده الأربعة من أجل النبي، شنو يعني إذا ما عنده إيمان بالنبي شو معنى يضحي بأربع أولاد؟ النبي ابن أخوه وأولاده ذولا أولاده، والولد طبعا أعز من كل أحد، أعز من ابن الأخ وأعز من الأخ نفسه. شو معنى أبو طالب يضع أولاده كلهم يعرضهم للتضحية دون النبي ما لم يكن مؤمنا بإيمان بنبوة النبي؟ شوف قضية الشعب، لما انحصروا المسلمين بالشعب حصرتهم قريش 3 سنوات، أبو طالب ما كان يذوق النوم بالصبح، هو وأولاده إلى الصباح محط أولاده مكان النبي، حتى إذا واحد يريد يرمي النبي الرمية توقع بواحد من أولاده، يعني يوخر النبي من مكانه وينوم بمكانه واحد من أولاده. فاللي يضحي بأربع أولاد من أجل أي شيء يضحي؟ 2 3 هو الإسلام شنو؟ مو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أكو غير هذا؟ هذا هو الإسلام. زين أبو طالب بدل أن يقول هذا بالنثر قاله بالشعر، يعني هذا ديوان أبو طالب يما كل واحد يحب لازم يقرأ ديوان أبي طالب. ألم تعلموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولم يعبأ بقول الأباطل، نبي أتاه الوحي من عند ربه، ألم تعلموا إنا وجدنا محمدا نبيا كموسى خط في أول الكتب. عشرات الأدلة اللي تشرح إيمان بالله وبنبوة النبي من لسانه من لفظه. شون الفرق بين أن يقول الإنسان لا إله إلا الله بالنثر أو يقولها بالشعر؟ زين الأدلة الروايات الأخرى التي تنم على إيمانه، حتى الرواية اللي تروى عن الخليفة الأول قال للنبي والله إني لا أفرح بإيمان عمك أبي طالب مني بإيمان أبي، الرواية روها مؤرخين وموجودة. شوف الحجة على الذاهب إلى تكفير أبي طالب، كتاب موجود ويشرح لك الأدلة بصورة كاملة، وبحيث هذا أمر مفروغ من عنده في إيمان أبي طالب. الآن قبل أن أبدأ شوية الناس بدأت تجي وهنا الدنيا باردة، وأرجو عندكم تقومون فتقوموا قاعدة. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. هذه الآية الكريمة تناولت جوانب هامة يتصل قسم منها ببعض الأحكام ويتصل قسم منها بالتنظيم الكوني الذي أراده الله عز وجل لهذا الكون. أول مقاطع الآية الكريمة: الله يعلم ما تحمل كل أنثى. هذا الموضوع في واقع الأمر كثر الأخذ والرد به، أن مسألة حمل المرأة هل يمكن التوصل إلى معرفته أم لا؟ يعني قدر العلم الآن يميزن نوع الجنين مثلا أو عدد الجنين، يعني تقدر الأشعة الآن، أكو نوع من الأشعة يمكن أن يصور من وراء الحديد، أكو نوع من الأشعة يمكن أن يصور من وراء الخرسانة المسلحة، لكن السائل الجنيني، السائل اللي يسبح به الجنين في داخل الرحم يعني في داخل المشيمة، هذا إلى الآن الأشعة ما قدرت تخترقه، ما استطاعت تخترقه. نبه لي زين. ممكن أكو وسائل أخرى لمعرفة الجنين، يعني هل توجد هناك وسائل غير قصة الأشعة يمكن أن يتوصل من وراءها العلم إلى معرفة نوع الجنين الذي تحمله المرأة وعدد، يعني واحد أو اثنين أو أكثر زين، وصفاته من سمرة أو بياض مثلا أو من شقرة شعر أو سواد، هل ممكن أو لا؟ بس احنا اللي يهمنا من الامكان وعدم الامكان، طبعا مو عمل علمي ان نغلق الباب نقول ما يمكن، لا، يعني احنا ما نقدر نقول الا ما يقوله القرآن الكريم. القرآن في هذا المورد سد الباب، يعني اغلق الباب، منع ان يكون هناك احد يعرف ما تحمل المرأة يولا، يعني تعبير الآية الله يعلم ما تحمل كل انثى، هل هذا التعبير يقصر العلم على الله عز وجل فقط بنوع الجنين بحمل المرأة أو بحمل الأنثى؟ يولا، هذا بس يثبت بالجملة أن الله يعلم وأن غيره يمكن أن يعلم. زين، قاعدة، يعني صيغة الآية والقاعدة أن الآية في معرض تبيين عظمة الخالق، ولما تكون الآية في معرض تبيين عظمة الخالق يقتضي أن يكون هذا المعنى مختص بالله بس، وأن غير الله لا يتوصل إلى هذا. واللي يساعد على هالاعتبار شنو؟ اللي يساعد على هالاعتبار أن الأم مثلا أو الأبو إذا عرفوا نوع الجنين أو عدد الجنين قد تنخلق مشاكل. نبهني مثلا الآن أكو نوع من الناس ما يريد البنت، إذا إجت بنت، إذا بنت تجي ليه بطبيعة تلخبط أحواله، تتلخبط، ما يريد بنت، هذا موجود هذا النوع. بعض قد يكون متأثر بعامل اقتصادي، أكو بعض الناس يقول لك انا اريد لي واحد يكد وياي، يطلع وياي يكد ويقدح، هذا كان متأثر بالعامل الاقتصادي، هذا زال الان العامل الاقتصادي راح، اصبحت المرأة تعمل. زين، هذا جانب، بس شئنا ام ابينا صارت تعمل. طيب العامل الاجتماعي شنو هو؟ عامل التكاثر، العامل اللي يرتبط عادة بالنصاب الحضاري، يعني اكو عندنا الان امكنه بعده الروح القبليه بيها، لما يطلع فلان يقولون طلعوا ويا حزام زلم، اربعه خمسه متحزمين من اولاده، يعني هالظاهره الاجتماعيه بعده تعيش وتلعب دور الجانب. فاكو بعض الناس يريد الولد ان يكون ذكر، واكو بالعكس واحد يقول لك انا عندي 8-9 اولاد اريد لي بنت. زين، اذا صار البناء ينعرف نوع الجنين ممكن يصير ضرر بالنسبة للجنين نفسه. الأم اللي ما تريد طفل ما تريد بنت ممكن تحاول التخلص من هذا الحمل. والمصيبة الآن أصبحت تجتاح البلدان فرد موجة من المطالبة بالإجهاض، ومثل ما دعبلت علينا قضايا أوروبا قضاياهم الوسخة مثل ما وصلت لنا ممكن توصل لنا هالقضايا الوسخة عينها، يعني ممكن لأن قضاياهم الأولية وصلتنا، قضاياهم التافهة اجت لنا وممكن هالقضية التافهة أيضا تجي لنا. شو أقول لك، بفلسفة من الفلسفات بنوع من أنواع الفلسفة قد توصل لنا هذه القضية، ينتهي الأمر هنا بنفس الشيء اللي في أوروبا اللي حدث في أوروبا. مع العلم أنا صادفت العام في بريطانيا موجة استنكار عجيبة. أنا كنت في لندن وكان أنا ذاك واحد امرأة رافعة دعوة على القضاء بأنه القضاء يمنعها زوجها يمنعها من الإجهاض والقضاء لازم يعطيها هالحق. فعلا اطاها القضاء البريطاني هذا الحق، اطاها حق الإجهاض، لكن صارت موجة استنكار في نفوس الناس مؤلمة، يعني الصحف ضجت والناس ضجوا، لكن مع ذلك القضاء اطاهم هالحق. وممكن أن يجي هاللون، قلت لك هاللون من الفكر مع الأسف كسائر الأفكار اللي اجتنا من أوروبا وهي غريبة علينا وهي تصطدم بمفاهيمنا تصطدم بأخلاقنا. فممكن إذا الأم والأب عرفوا نوع الجنين أن القضية توصل إلى المشكلة، يعني يصبح هذا يريد يتخلص من الجنين لأنه ولد أو يريد يتخلص من الجنين لأنها أنثى تبعا للاعتبارات المختلفة. زين، هاي ناحية. ناحية ثانية، إذا علم الإنسان بنوع الجنين وعلم بما عنده من خصائص قد تترتب آثار غير هالآثار، يعني غير مسألة الإجهاض، لا يعني قد ينتهي الأمر يعود على المرأة بالذات. احنا اكو عندنا ناس قد يطب الى البيت ما عنده مانع يواجه المرأة يقول له شنو ابتليت، يعني انت شنو مخزن مال البنات، كل بنت ورا بنت بنت ورا بنت، ها هذا موجود، هذا اللون هذا موجود، اللون من التفكير موجود. وهذا فد ميراث اجتماعي اجانا منين؟ جاءنا طبعا من الحضارة العربية اللي عايشين بها. احنا نعرف انه كان بعضهم اذا شاف مرته ولدت بنت اصلا ما يطب للبيت بعد. هذا ابو حمزة ولدت زوجته بنت، اجا دار حول الباب مع الخباء ودار اصلا عنها وما دخل الى الخباء، مسكينة هاي تنتظر زوجها يأتي الى ما اجا، فحملت طفلتها وأقبلت ترقصها تقول ما لأبي حمزة لا يأتينا يظل بالبيت الذي يلينا غضبان ألا نلد البنينا وإنما نأخذ ما أعطينا ونحن كالأرض لزارعينا نعطيهم ما بذروه فينا. فانكسر خاطرها هذا، رق لها وعاودها، لأن ما عندي مسؤولية، هذا شيء خارج عن إرادتي وإرادتك. أكو تخطيط للسماء في إعادة التوازن بين صنف الذكور وصنف الأناث، مو بيدي ولا بيدك. زين، فالمسألة بالواقع إذا عرف الأم والأب أن النوع الجنين ممكن تحدث مشاكل كثيرة، مشاكل للأم مشاكل للجنين نفسه. هذا رأي يقابل هالرأي أنه لا مو هالشكل، ممكن الله عز وجل يطلع الإنسان. زين، إذا صار ممكن يطلع الإنسان على نوع الجنين، إذن شنو معنى الآية الله يعلم ما تحمل كل أنثى؟ يعني يعلم التفاصيل، يعني الإنسان قد يتوصل إجمالا إلى وجود حمل، يعني العلم قد يوصل إجمالا إلى معرفة الحمل، إيش كثر مثلا واحد أكثر أقل. زين، في هالحالة قد يتوصل لكن التفاصيل يجهلها ما يعرفها. شنو التفاصيل؟ أن هذا الحمل راح يولد حي لو يولد ميت، هذا يجهله التفصيل. زين، أن هذا راح يبقى ببطن أمه شقد، سيجينا هالمعنى خلال البحث، هذا لا يعرفه أيضا العلم. أن هذا الجنين شقي أم سعيد. مو يقول بعض الشعراء فكم من وليد قد وددنا لو أنه يموت بكف القابلات مناغية تهش إليه الأمهات ولو درت بما سوف يجنيه لطمن النواصية. فقد يكون الواقع ما معروف يعني هذا شنو مستقبله، راح يكون صالح أو طالح، شقي أو سعيد، طويل العمر قصير العمر، هالتفاصيل يجهلها الإنسان ويعرفها الله عز وجل وحده. زين، في مثل هالحالة يمكن حمل الآية على هالجانب، إذا أمكن للإنسان أن يتوصل إلى معرفة الجنين، وإلا ترى للآن القضايا مجرد ادعاء، إلى الآن العلم ما قدر يتوصل إلى معرفة نوع الجنين إطلاقا. فقد صدفة يتنبأ واحد ويصير صدفة شيء آخر، لكن إلى الآن شيء علمي ماكو. قد نشرت الصحف وهناك ادعاءات، لكن إلى الآن مجرد ادعاءات ما وصلت إلى درجة القطع. هاي نقطة. النقطة الثانية أن العرب بالنسبة للمرأة اللي تحمل كثير، يعني العرب كان عندهم عقيدة أن المرأة إذا حملت أكثر من واحد راح يكون على حساب التكامل، يعني إذا واحد يطلع متكامل، إذا لا ولا أكثر من واحد يعني واحد يأخذ من الثاني، كأنه مثل طاقة، مرة تصير الواحد هالطاقة ومرة لا والله تتوزع على اثنين، مثل واحد عنده 100 دينار مثلا، مرة يطيها الواحد يملك 100، ومرة يطيها الاثنين يملكون كل واحد 50، ومرة يطيها لأربعة يملك كل واحد 25، يعني تقل الطاقة. العرب تعتقد انه اذا تعدد الحمل في داخل الباطن ما راح يطلع الولد كما ينبغي. موش يقول شاعرهم، يقول بغاث الطير بغات الطير أكثرها فراكا وأم الصقر مقلاة النجور. أم الصقر ما تجيب إلا واحد، كأنه المقلاة عندهم المرأة اللي ما تحمل إلا واحد، أو لا ما تحمل نهائيا. هاي اللي ما تحمل نهائيا شو يسووا لها؟ ينتظرون إلى أن يموت رئيس من رؤسائهم أو يقتل رئيس من رؤساء العرب، يسجوه وتيجي هاي تعبر على جنازته. يقول شاعرهم تظل مقاليت الرجال النساء تطأنه يقن ألا يلقى على المرء مئزر. المقلاة اللي ما تحمل أو لا تحمل مر واحد فقط، ويعتبرون هذا الواحد اللي تحمل المقلاة راح يطلع نموذج كامل متكامل، يعني عنده رجولة عنده نضوج عند تكامل. وبالعكس اذا كان متعدد لا يطلع ناقص في رجولته. زين، الام الصبر يقولون ما يجيب الا واحد. طيب، بعد مما الى علاقه بالحمل بما تحمله المراه، اتخطر حادثه صارت ويا الحجاج. الحجاج اجى الى الشام يريد يدخل على من؟ على عبد الملك. اقبل، دخل وهو مدجج بالسلاح. ام البنين زوجة عبد الملك قاعدة، ارسلت الى الولي الى عبد الملك، من هذا الاعرابي المدجج بالسلاح الذي دخل عليك؟ فودالها الرسول، قال لطمئنها هذا الحجاج. فارسلت اليه، والله لئن يخلو بك ملك الموت احب الي من ان يخلو بك الحجاج. شنو انا مدخل بها الشكل؟ فعبد الملك ما زحى بالحجاج، ما زحى، وقال أم البنين تقول هكذا، تقول لأن يخلو بك ملك الموت أحب إلي من أن يخلو بك هذا الأعرابي المدجج بالسلاح. تفتل الحجاج، قال له أصلح الله الخليفة، إن المرأة ريحانة وليست بقهرمانة، فلا تطلعها على أسرارك ولا على مكائدك لعدوك، بعدها عنك انبذها عنك، لا تخلي لها رأي، خليك تتردد بآرائها ونقيم لها وزن. عبد الملك نقل المناسبة إلى زوجته إلى أم البنين، قالت له أقسمت عليك أن ترسله إلي، أنا والله لا أرضى حتى ترسله إلي. طلع عبد الملك ودى وراء الحجاج، قال له لا بد من أن تذهب لتعتذر إلى تلاقيك أم البنين. قال له جنبني ذلك. قال له لا بد من ذلك، لازم تمر. أقبل. لما أقبل جلس سلم، ما ردت عليه السلام، جلس. قالت أنت المشير على أمير المؤمنين بما سمعته عنك، ما كان أحراه باتباع رأيك إذا كنا النساء ينفرجن عن مثلك، ولكن إذا كنا ينفرجن عن مثله فما أحراه بترك رأيك. أتدل على أمير المؤمنين بما فعل، وأنت الذي قذفت الكعبة وقتلت ابن ذات النطاقين؟ أما سمعت قول النبي إن في ثقيف كذاب ومبير؟ أما الكذاب فقد عرفناه، وأما المبير فأنت. هذا قام بعد وما يعرف أين يضع قدمه. قالت له إذا النساء حملا مثلك ما يخالف، يجب عليها أن يتحمل إشارتك، لكن إذا النساء حملا مثله لا، يجب عليها أن يترك إشارتك وقولك. فقام الحجاج لا يعرف أين موضع قدم، أين يضع قدمه. موضع الشاهد أن ما تحمله المرأة، كانت العرب تتمدح بحمل المرأة إذا كان مفردا، وإذا كان لا والله متعدد أكثر من واحد ترى أنه لا يتكامل ولا ينضج. زين، هذا المعنى هل يؤيد العلم أو لا؟ يعني الآن إذا توم صاروا يعني تصير صحتهم مثلا منحطة، صحة واحد تتوزع على اثنين مثلا، أو طاقة واحد تتوزع على اثنين، قد تميل بعض النظريات إلى ذلك، وقد بعض النظريات لا تدحض ذلك. ليش الدحضة؟ لأن تقول هذا خلاف الحكمة، لو كان الله عز وجل يعلم أن أحدهما يجور على الآخر ما كان يمكن يخلي المرأة تحمل توأم. زين، الواقع أن الله عز وجل يريد أن يلفت أنظارنا إلى نفوذ علمه في الأشياء. يقول الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد. شنو معنى هذا؟ شنو معنى ما تغيظ الأرحام وما تزداد؟ هذا المقطع من الآية الكريمة. الفرع برأيين. الرأي الأول اللي قلت لك تترتب عليه أحكام شرعية ونشأت حول مشاكل كبيرة. ما تغيظ الأرحام وما تزداد، المفسرين يقولون أن المقصود بما تغيظ الأرحام قصر مدة إقامة الجنين في بطن الأم عن الحالة المعتادة. كأنه إحنا عندنا الحالة الاعتيادية، الجنين إيش قد تأخر في بطن أمه؟ 9 أشهر. زين، هذا الوضع الطبيعي. لكن احيانا قد يتاخر الجنين في بطن امه عن الاجل المحدد له، يعني قد ينتقل من 9 يمكن ان يمكث في بطن الام 10 أشهر. واخر روايه عند الاماميه ان ممكن يقضي 11 شهر، ممكن حالات شاذه في بدء 12 يولد، موجوده هاي الحاله. واقل مده الحمل اقلها 6 أشهر. شلون؟ لان هاي تترتب عليها اثار. شلون يعني تترتب اثار؟ يعني افرض الان امرأة يتزوجها اليوم الرجل، وبعد 6 أشهر من يوم زواجه تلد. اذا ما يحدد القرآن الكريم اقل مدة الولادة، ما راح تترتب الاثار الشرعية للولد. الاثار الشرعية اولا البنوة، ان هذا يعتبر ابن لو مو ابنه، بعدين الميراث، زين، بعدين النسب، أن هذا راح نلبى إلى المجتمع إذا ما اعترفنا ببنوته، إذا ما اعترفنا بأن أب ولد لأب شرعي راح نخلق للمجتمع فد مشكلة جديدة، ها؟ فد مشكلة من المشاكل الأخرى. زين، منين يستدلون الفقهاء؟ الفقهاء يستدلون على أقل مدة الحمل بالجمع بين الآيتين. بسم الله الرحمن الرحيم، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. والآية الأخرى بسم الله الرحمن الرحيم، وحمله وفصاله 30 شهرا. فنطرح 24 حولين كاملين من 30، تبقى 6 أشهر هي مدة الحمل. فإذا جاءت المرأة بولد لستة أشهر يعتبر ولد بالنسب وبالميراث. تجي المرحلة الأخرى أن أبو 6 أشهر يعيش يولا، الممكن يعيش اللي يولد لستة أشهر، هذا طبعا يترك للعلم. العلم إلى الآن ثبت أنه، أو بالأحرى التجربة الواقع العملي، أن أبو 6 أشهر ما يعيش، يظهر أكو نقص بالأجهزة، لأن طبعا هالوظيفة اللي تنتظر الجهاز، مثلا الرئة وظيفتها التنفس أفرض، العين وظيفتها الإبصار، الأذن وظيفتها السمع، يظهر الأجهزة ما عندها قابلية على الصمود مع البيئة الطبيعية، لذلك الجنين ما يعيش، يعني الولد الوليد لا يعيش إذا ولد لستة أشهر. أما أن ولد شرعي أو لا، لا قطعا ولد شرعي. ولذلك صارت حادثة أيام الخليفة الثالث، جابوا لامرأة قد ولدت لستة أشهر، وإجا الزوج وياه يستفتي، قال لها هاي زوجتي نعم ولدت لستة أشهر، قال لها هاي زانية يجب أن ترجم. فعلا قرر الحكم أنها ترجم، أخذوها لها المسكينة هذه، أخذت أختها إلى جانبها قامت تبكي، قالت أخي والله ما دنا إليها، تقول لأختها والله أخي لم يدن إليها إلا زوجها. قالت لها اطمئني، أنا أطمئنك بأني أنا امرأة نظيفة، امرأة ما دنا إلي إلا بعلي أبدا، وترى هذا الكلام أنا هؤلاء أخاصمهم عند الله. وفعلا أخذوها رجمت. لا بالأثناء الحديث بعد يدور بالمجلس، اجى الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، دخل إلى المجلس قال ما الخبر؟ قالوا له القصة هكذا. التفت إلى واحد قال له اتبعهم، لحق عليهم رجعهم. ذهب ورجع قال يا أبا الحسن لقد رجمت المرأة. فقال لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال له أنت آخر هاي إذا خاصمتك بكتاب الله خاصمتك، آخر مو أنت تقرأ وحمله وفصاله 30 شهرا، وانت بنفس الوقت تقرأ والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين، اخر هو الانسان يقرأ غير يتدبر، شلون انت تأمر برجمها؟ وترى مو احنا نرويها، نبه لي زين خاف يقول يروي الشيعة، والشيعة اصدق خلق الله، ما يفتعلون على واحد ابدا. لكن تروي اشوف اللي يحب، خلي يشوف الدر المنثور للسيوطي في شرح الآيات وحمله وفصاله 30 شهر أو الوالدات يرضعن أولادهن حولين، يذكرها للحادثة تفصيلا زين، ويذكرها أكثر من مؤرخ، ويذكرها أيضا الشيخ الأميني في الغدير تغمده الله برحمته. وهذه مشكلة الفتاوى يا أخي، مشكلة عجيبة بالله، يعني مشكلة واحد يتصدى للفتاوى وما عنده نضوج علمي، هذه المصيبة البلاء المبرد. الرأي العام خو الناس شنو ذنبهم؟ يعني الناس يقول لك احنا ناس عوام مو شغلتنا هذه، يعني اكو تخصص، واحد يقول لك انا شغلتي بزاز ابيع قماش، واحد يقول انا شغلتي مثلا اشتري حبوب ابيع حبوب، واحد يقول لك انا اشتغل بالسيارات. طبعا انا مو شغلي فقه، اعتمد على اهل الفقه، بس اهل الفقه منهم؟ وهي المصيبة هنا، المصيبة البلاء المبرد. هذا مسكين يشوف العمامة هكذا ولحيها طولها ينطرح يوقع على وجهه بعد، شفتي القصة شنو هي؟ يدري بها، يدري هاش وراها شنو هي، منين جاية؟ والقصة احنا عندنا قوترة مفتوحة، شرطي ما يصير شرطي الا الدولة تطي ملابس، احنا يحط له القاب منا للصفاء، ما حد يقول له منين جايبها هاي الالقاب، من الطاكياها، شلون هاش قوترة. هالبلطجية قاعدين ياكلون باموال الناس ويلعبون ويعبثون بشكل مروع مرعب، الى ان ينتهي ما ندري يعني بلاء. ويا ريت يا رجل النزيهين دا يرحون، الناس الطيبين، الملاي الطيب او حامل العلم او رجل العلم المتدين الطيب يضيع بواسطة هؤلاء. الرجل الخير، الرجل الواقعي، الرجل اللي عنده واقعية وعنده دين يضيع بهؤلاء، ويجني الاخضر على اليابس. وهذول غدا الله عز وجل يسألهم، ما تتصور الفتية شلونها. الامام امير المؤمنين سلام الله عليه يقول لولده الحسن أي بني اهرب من الفتية، هربك من الأسد. مسألة مو سهلة، يعني أنت جاي تقود، جاي توجه مجتمع، هذا جاي تعطي فتوى هاي الفتوى راح تعيش اذا انت من اهلها، اذا انت عندك مثلا محرج مقدمات الفتوى، بحيث عندك هالملكة هذه التي لا يمنحها الله عز وجل الا للاتقياء، لان العلم لطف والله عز وجل لا يؤتي لطفه للعصاة. الواقع اكو مراحل يكون ينضج بها الانسان النضوج الكافي، حوالي 17 علم يكون يتقنها، يكون عنده معاناة وقدرة على فهم الأدلة، على استيعاب الأدلة، يعني يكون أهل الفن يشهدوا له، نعم يكون مؤهل. ومع ذلك يجب أن يضطرب، لأن إذا دنا إلى الإفتاء المسألة مو سهلة، يعني الأبرار الأتقياء حملة العلم الصحيحين إذا إجا يريد يفتي بشيء تلقاه يضطرب يستعين بالله، لأن المسألة مو سهلة. هذا جاي يحاول، شوف تصور القرآن الكريم يقول أالله أذن لكم أم على الله تفترون، بها تهديد الإحجاج للنبي، يقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فمسألة الفتوى تصدر للفتوى، ولذلك الله عز وجل أمرنا أن نعود باستفسارنا إلى أهل الذكر، إلى حملة الكتاب، إلى الذين نزل الكتاب في بيوتهم، إلى العلم وأهل العلم، إلى مصدر النبوة، إلى بيت النبوة بالذات. ولذلك تلقى الفتاوى من هالنوع إذا ترجع بالتاريخ تلقى هذه مأساة الفتاوى. قد تلقى فتوى يطيها جاهل بدون علم بدون مدرك بدون استناد، او قد تلقى لا والله فتوى مهمتها التفريق بين المسلمين وتمزيقهم وضرب بعضهم بالبعض الاخر، قد تلقى فتوى من ورائها بارق من بوارق الطمع. خلي اضرب لك امثلة، يعني نماذج اقدم لك من هالفتاوى. شيخ نوح الحنفي افتى في حلب باباحة دماء الشيعة، زين، وباستحلال فروج نسائهم، زين، وبنهب أموالهم، وظلت لك الفتوى إلى الآن. هاي فتوى تمزق لك المسلمين ظهرا لباطن، في الواقع تعبث بالتاريخ الإسلامي عبث عجيب. هذا نمط من أنماط الفتوى. نمط آخر من أنماط الفتوى تلقى واحد يفتي ليش؟ ليرضي بذلك أميرا من الأمراء. أنا الواقع هذا أبو يوسف القاضي الرجال كنت أجله أحترمه. أبو يوسف إلى مواقف طيبة إذا أهل البيت، يعني بالخاص وخصوصا إذا الإمام موسى بن جعفر، لكن شفت العلماء ينقلون عنه أن زبيدة استفتته بفتوى فأفتاها بما تحب، أي عبارتهم أفتاها بما تحب، يعني خارج حدود الدليل. زين، وشفت مثلا واحد يدخل يستفتي المهدي، المهدي الخليفة العباسي، يستفتي المهدي كان معروف يلعب بالطيور، عنده طيور ولع بالطيور، فقال له أنا أستفتيك بهذا، قال له بلى هذا جائز، قال له شنو دليل، قال له الدليل أن يقول النبي لا سبق إلا في خف أو حافر أو ناصل أو ريش. ضحك المهدي من طلع، قال لهم والله ترى هي ريش مو موجودة، لكن هاي الريش على حساب إجابة، ولا هي ريش ما موجودة. وقد تلقى من هالنوع فتاوى عجيبة، قد تلقى يعني ما أكثر الفتاوى في الواقع، مصيبة بلا أمر. وهي مثل ما يقول الشاعر إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع القصور. هذول اللي يشترئون على الله، هذا إذا يستهزئ ويشترع على الله، الله عز وجل مو أهون الناظرين ولا أهون السامعين، يأكل جزاء بعدين. على العموم أرجع للآية الكريمة، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد. زين، تغيظ الأرحام عندنا قلت لك المدة أقل مدة الحمل 6 أشهر، زين، أكثر مدة الحمل إشكال، يعني افرض واحد هاليوم توفى، لما يتوفى زوجته مثلا بعد 9 أشهر او 10 أشهر او 11 شهر يمكن تجيب ولد أكو احتمال شرعي أن الولد باقي في بطن أمه هذه المدة، ممكن، لأن هاي تعتبر أقصى مدة للحمل، تقضي 10 وتدخل بالـ11، هاي أقصى مدة للحمل. أكو مجال لإلحاق الولد بأبيه، وأكو مجال أيضا لتوريث الولد وترتيب الآثار الشرعية على الولادة. لكن تعال شوف المصيبة الدهماء اللي يقول لك واحد إذا مات اليوم وزوجته بعد 18 سنة تجيب ولد يعتبر ابنه. هذا العلم. الله أكبر، لو عدنا هالنظريات هذه كان شفت الدنيا شلون صارت عليه. مصيبة بلاء مبرم يعني. واحد يقول يبتدؤون من السنتين إلى 4 للـ5 للـ9 للـ10 للـ20، هم بعضهم يذهب، واللي يحب خلي يشوف المغني لابن قدامة يشوف الفتوى في هذا الموضوع. هذا يذكر طبعا في الفقه المقارن، المغني تناول نظرية بقاء الجنين في بطن أمه شقد يتأخر، زين تناول النظريات أن شقد يتأخر الجنين في بطن الأم. وهذه المشكلة اللي احنا ننادي بها دائما، نقول أن الإنسان ليس عدى حدود اختصاصه. يعني واحد لما يجي يقول أنا فقيه، طيب ليه تدخل بالطب؟ أنت فقيه، خليك على طب فقهك، لا تتدخل بشيء مو اختصاصك. هذي قضية اسأل بيها الأطباء، الطبيب شغله هذه. قل له تعال الآن أنت عندك حالات استقرائية، طيب أنت تيجي تدعي تقول أنا عندي طب وتعلمت الطب، ما تحط لك لافتة تستقبل الناس تداويهم شك. ها؟ الواقع هو كل واحد يدعي هكذا. المصيبة مسائل الدعاوى هالبلاء المبرم. فقيه شغلته هذه، أما أنت تيجي تدخل نفسك في قضايا ما تعرفها. مثلا الفقيه يخلق مهمته إنتاج الحكم مو الموضوع، الموضوع يختلف بحسب. إذا كان الموضوع فقهي من حق الفقيه أن ينقح للموضوع، لكن إذا الموضوع مو فقهي ما له علاقة خارج اختصاصه، أكو موضوع اجتماعي يمكن الفقيه يعرفه من العادات الاجتماعية، موضوع خارجي يعني مادي طبيعي يمكن الفقيه يعرفه. يعني شلون موضوع خارجي؟ مثلا هاي الوصلة من الأرض معدن، المعدن لا يجوز السجود عليه، الفقيه يعرفه لهذا الموضوع، يقدر يقول هذا معدن، معدن جوس، معدن نورة، معدن قار مثلا، معدن نفط، ما يجوز السجود عليه، هاي تمام. لكن يجي الفقيه يقول أن الجنين يمكن أن يتأخر بطنه 18 سنة، هذا مو مشكلة، هذا مو شغل فيه. وهذا الواقع يعني تعدي إذا طلع الإنسان عن اختصاصه بطبيعة الحال يبعد عن الجانب العلمي. فأقصى مدة الحمل عند البعض قد تصل إلى هذه المستويات، وأقل مدة الحمل متفق عليها أنها 6 أشهر أقل مدة الحمل. فمعنى الآية بعض المفسرين يحملها على هالمعنى، وما تغيظ الأرحام وما تزداد، هذا رأي. الرأي الثاني لا، ما تغيظ الأرحام من دماء الطمث وما تزداد في دماء النفاس. هاي شنو علاقتها يعني بالموضوع؟ هذا رأي أيضا منصوص عليه ومروي عن ابن عباس رضوان الله عليه. شنو المقصود به؟ المقصود به أن الله عز وجل مثل ما يقدر للإنسان غذاء بالدنيا يقدر له غذاء بالرحم. شلون يعني؟ أكو عندنا روايات تقول أن الإنسان ساعة احتضاره، ساعة موته، يجون 4 ملائكة، واحد يقول له لقد طفت بحار العالم فما وجدت لك شربة ماء تشربها، حقك من الماء خلص. الآخر يقول له لقد جبت أطعمة الدنيا فما وجدت لك لقمة تأكلها. الثالث يقول له لقد جبت الأجواء فما وجدت لك نفسا تتنفسه. الرابع يقول له لقد عشت الزمن فما وجدت لك لحظة تعيشها، خلاص حقك من الحياة، خلاص اطي مكانك لغيرك واطلع. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فمثل ما الإنسان إلى حصة بالحياة وإلى حدود بالحياة، كذلك إلى حدود في الرحم، شقد إلى حق من الغذاء، لأن هذا غذاء منين؟ من دماء الطمث، غذاؤه من دماء الطمث. وما تزداد من دماء النفاس أيضا يترتب عليها مصلحة. المصلحة شنو؟ تتعلق بالأم ذاتها. فيحمل بعض المفسرين على هالجانب، هذني رأيين. ف بعدين تيجي الآية الكريمة تقول وكل شيء عنده بمقدار. شوية هالمقطع أكو بي شبهة أحاول تجليتها. شنو كل شيء عنده بمقدار؟ يعني مثلا الآن واحد قد يقول إذا كان كل شيء عند الله بمقدار والله مقدره، هذا يستلزم الظلم. شلون يستلزم الظلم؟ يعني واحد يقول أنا مظلوم بالدنيا لأني أعيش بنظام فاسد، النظام يعطيني رغيف ويعطي غيري تلول من الذهب، النظام يخليني عريان ويخلي غيري يوميا يبدل 3 مرات. طيب هذا شنو؟ هذا من العادل؟ إذا كان كل شيء عنده بمقدار هو مقدره، هذا من العادل؟ من الإنصاف؟ من المروءة؟ ترد هذه الشبهة. هو هذا المقصود؟ الواقع أنا ملزم أجلي لك النقطة. ترى علم الله عز وجل ما يغير الواقع، ما يخلي بالواقع، يتعلق بالواقع على ما هو عليه. شلون يعني؟ هل أوضح لك النقطة؟ الآن لما أقول أن الله عز وجل يعلم أن عمر فلان 30 سنة، يعني مو معناه أن الله لما يعلم أن عمر فلان 30 سنة يعني علمه يغير الواقع، يفرض عليه أن يكون 30 سنة. لا، ممكن الله عز وجل يزود في عمره، لكن علمه يتعلق بالشيء عند وقوعه على الحالة التي يقع عليها، يتعلق بالشيء بعد وقوعه ما يغيره. لأن لو كان علمه يستلزم التغيير يصير جبر، والله منزه عن الجبر. لاحظ هاي نقطة. النقطة الثانية، هذا اللي يدعي اللي يشكل هيك إشكال، قل له أنت لما تقول أن من العدل ألا مطين فلان هالقد ومطين هالقد، أنت شفت السماء دندلت حبل والحبل أكو بي جهاز يحمل فلوس وطل هذا وطل ذاك؟ يو لا، أخذوه من النظام. زين، المؤسسات اللي تعيش بيها أنت الآن في النظام هي مؤسسات السماء؟ يعني الآن المصارف إحنا اللي نعيش بيها مصارف تقوم على النظام الإسلامي لو تقوم على النظام الربوي؟ طبعا تقوم على النظام الربوي. المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية اللي عندنا تقوم على أساس إسلامي لو تقوم على أساس أوروبي؟ يعني حاليا القوانين احنا منين نقتبسيها؟ نقتبسيها من أوروبا، يوم اليهودي يوم المسيحي، ما أخذها من موائد غيرنا، من موائد الأجانب. ما عندنا، ما مقتبسين من القرآن. ويا ريتنا بس مثلا نوقف على لهنا ونوقف نقول احنا اقتبسنا وهي لا. اكو بعض اولادنا يجي يريد يبرهن يقول لا، هذا النظام الاوروبي هو يا اجدى واكثر اثر وفعاليه وافاده من القران نفسه. نعم، قد بعض اولادك يجي يحاول ان يبرهن لك ان هذا نظام بمعاصره، نظام بتحديث حديث يمكن ينسجم ويتطور، ونظام السماء جامد. ويا ريت يفتهم هالحكي اللي يحكيه. هذا من قبيل فتاوى البعض اللي ذكرناه، ومو فاهمه 4 صيغ حافظها ويلقيها، مو ملم بالقران، ما عنده المام بخلفيات القران، ما عنده المام بالفقه او بالعقائد حتى يعرف شنو نظام السماء. لكن لان تربى تربيه مع الاسف غير اسلاميه فاجى يحمل هالافكار. والا الواقع الله عز وجل وضع عنا طاقات كبيره وامرنا ان نستثمرها، يعني تشريع السماء وعقولنا، من المجيج ينتج عندنا نظام أمثل. فإذا كان النظام الموجود مو نظام السماء، ليش تشكل على الله عز وجل؟ يعني أنت ما جاي تعيش بنظامه، لو تعيش بنظامه لك حق ذاك الوقت تقول أنه هذا شلون واحد شبعان متقوم وواحد محروم، لأنه نظام السماء ما يخلي واحد محروم أبدا إطلاقا، ونظام السماء ما يسوي تخمة، يسوي اقتصاد نامي بطاقة على النمو بطاقة على الامتداد، لكن ما يسوي واحد محروم يفترش الأرض ويلتحف السماء هو آخر يتمدد على حساب غيره أبدا. في النظام الاقتصادي الإسلامي لو قدر له أن يطبق لاختفت هذه المفارقات، لكن إلى الآن ما طبق في واقع الأمر. فكل شيء عند الله عز وجل بمقدار، يعني يعلمه على وقوعه، هو قدره وانطانا تقدير وامرنا ان نمشي على ما اعطانا، لكن احنا ما مشينا على ما اعطانا، مشينا على ما اراده لنا الهوى، ما ارادته لنا الاثرة. يعني قدمنا حكم الشيطان او حكم الظالمين على غير حكم الله. ولذلك القرآن يقول ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون إلى آخره. وهو هذا ترى الدافع اللي حدا كثير من الناس يقولون شنو اللي دفع للحسين للطلعة؟ شلون ما يدفع الحسين؟ ليش ما ينهض الحسين لما يرى أن رسالة السماء التي جاءت تحمل العدل للأرض نحيت جانبا، طيب ووضعت إلى جانب المسلمين مبادئ الجاهلية وأمروا بالأخذ منها، ليقف الحسين يرى تراث السماء المفروض أنه هو الامتداد الطبيعي للنبي، ليش يسكت؟ والمفروض أن يعرف أنها الدماء راح تثمر، راح تأخذ أثر، فلا بد إذن من سفك تلك الدماء لأخذ تلك الآثار. هو قدم دماء، بس تعرف الدماء إيش لعب الدور؟ هاي الدماء الواقع لعب الدور عجيب، مو يقول له أديب فدم أرقت، كأنه من جدة للآن يعبق بالثرى ويخضب، وتركت للأجيال حين يلزها عنة السرى ويضيق عنها المهرب جثث الضحايا من بنيك، تريهم أن الحقوق بمثل ذلك تطلب. وفعلا قدم الحسين سلام الله عليه، قدم وأعطى الأضاحي، وإلى أن انتهى الأمر انضحى بنفسه. كان يظهر هذه بيوت الهاشميين تعودت أن تكون خالية، نبه لي، يعني قدموا القرابين من بدء الإسلام في واقعة بدر، بدأت التضحيات عندهم من واقعة بدر، بواقعة أحد، واحد راح في واقعة بدر عبيدة، في واقعة أحد راح حمزة بن عبد المطلب، جماعة من الهاشميين جرحوا، الوقائع تتالت عليهم إلى أن اجت واقعة الطف، وهي اجتاحتهم اجتياح عجيب. وترى لا تتصور واقعة الطف أعظم واقعة من ناحية العدد مرت، لا، واقعة فخ ترى أعظم، تفت لي، لكن واقعة فخ ما بيها الحسين بن علي بن أبي طالب، ما لحكاية، وإلا واقعة فخ راحوا بيها مجموعة من خيرة الهاشميين، مجموعة من الضحايا، وحملت رؤوسهم أيضا من المدينة إلى بغداد، ووقف الهادي هذا ابن عمهم بيد الشيف يقلبه ويردد الأبيات، بني عمنا لا تنشدوا الشعر بعدما دفنتم بصحراء الغميم القوافية، فلسنا كمن كنتم ترجون نيله فنقبل حكما أو نحكم قاضيا، ويمشي على جثث الضحايا. زين، فاستمرت عليهم هالمصارع، لكن مصارع الطف لعبت دور أكثر لأن صارت بها مآشي ما صارت بغيرها. مثلا واقعة فخ ما انقتل بها طفل أبو يوم، ولا انقتل بها طفل أبو ستة أشهر. واقعة فخ ما كان بيها منظر لوداع مؤثر كما جرى للحسين في وداع عائلته عندما رجع آخر رجع للمخيم وانفرد بأخته زينب وجلس معها في وداع طويل. قال أخي تعزي بعزاء الله لا يذهبن بحلمك الشيطان، اعلمي إن أهل السماء يموتون وأهل الأرض لا يبقون، ولي ولكل مسلم برسول الله أسوة حسنة. أخت يا زينب أوصيك وصايا فاسمعي، إنني في هذه الأرض ملاقي مصرعي، اصبري فالصبر من خيم كرام المنزعي، كل حي سينحي عن الأحياء حين. قوموا إلى التوديع، إن أخي دعا بجوادي، إن الفراق طويل، فخرجنا ربات الحجال عواثرا وغدا لها حول الحسين عويل،
خويا نروح كل احنا فداياك خذنا للحرب يا حسين وياك غاب يا خويا وقعدت معك.
رجع الحسين على اثر صوت سمعه من اخته، سمع صوت اخي حسين ارجع عد الي، الوى عنان جواده ورجع. قال ما تريدين اخي؟ قالت عد الى اطناب المخيم. قالت انزل عن ظهر جوادك. نزل. قالت افتح لي ازرار الدرع. فتح لها ازرار درعه، شمته في صدره وقبلته في نحره وحولت وجهها الى المدينة. قالت اما فاطمة لقد ردت الوديعة واسترجعت الأمانة. قال أي وديعة؟ قالت لما حضرت أمنا فاطمة الوفاة أوصدني وقالت بني سترين أخاك يوما وحيدا فريدا، إذا رأيتيه كذلك قبليه في صدره وشميه في نحره، أنا أودي هذه الأمانة علي. ثم أتبعته بعيني إلى أن بعد عنا. لا ينشغل بالك علي، انا اختك يا ابن حام الحمية وحقك لرجل غاضرية. اخي
اخي ملي، اللهم وفقنا لما يرضيك، امنا في اوطاننا، من على مرضانا بالصحة والشفاء. إخواني من أوصاني بالدعاء المؤسسين تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.